كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي إخوتي في الله في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار علماء سابقا والذي أصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم شيخنا وعمله وولده وأن يوفقه لصالح القول والعمل وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله معالي الشيخ
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات
بارك الله فيكم نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ بهذه الحلقة بسؤال ورد إلينا معالي الشيخ من إحدى الأخوات تقول معالي الشيخ أطفالي يشغبون علي ويزعجونني ويخربون بعض الأشياء وأقوم بتأديبهم وضربهم لهذا العمل الذي يقلقني فهل تأديبي لهم وضربهم يسبب لي حرجا أو يقتص مني أولادي يوم القيامة بسبب هذا العمل الذي أمارسه معهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين من المعلوم أن الشأن في الأطفال أنهم يشغبون ويحصل منهم حركات بل من كان هادئا منهم ربما يعزى ذلك إلى قصور أو نوع مرض
صحيح.
فالحركة في الأطفال أمر طبيعي ولذلك ينبغي أن يتاح لهم المجال ولكن في حدود معقولة فإذا تجاوزوا الحد المعقول فإنه يشرع تأديبهم بل إن تأديبهم يكون من الأمور المؤكدة لكن التأديب ينبغي أن يكون بالأساليب الناجعة المجدية بالكلمة الرقيقة أحيانا والتي ربما يكون فيها نوع من الحزم في حالات أخرى ولا ينبغي أن يلجأ إلى الضرب إلا في أضيق نطاق وإذا لجأ إلى الضرب فليكن ضربا خفيفا بأطراف الأصابع أو ما أشبه ذلك فإذا فعلت الأم أو الأب ذلك فإن من حقهم لأنهم مأذون لهم بالتأديب لكن لو قدر أن الأم أو الأب أو من سواهم ممن له حق التأديب تجاوز الحد فإنه يحاسب على ذلك يوم القيامة وفي الجملة الغالب أن الأم والأب تغلب عليهم الشفقة والعطف ولا يتجاوزون الحدود المعقولة إلا في النادر
نعم بارك الله فيكم على الشيخ استأذنك معي نزار من العراق تفضل أخي نزار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك
حياك الله أستاذ أحمد وحيا والله الكريم معالي الشيخ عبد الله كيف حالكم
حياك الله وبياك وحيا أهل العراق جميعا
حياك الله شيخ الفاضل شيخ لدي السؤالان السؤال الأول لو الإنسان صلى وقام بالأذكار الشرعية وهو جالس في مكانه رأى أكرمكم الله والمشاهدين نجاسة فهل يعيد الصلاة ويعيد الأذكار أيضا أم فقط يعيد الصلاة
مكان هذه النجاسة يا أخي الكريم يعني هي في موضع أو في ملابسي وبدني أستاذ نزار تسمعنا يا نزار طيب منير من الجزائر تفضل. تفضل أخي منير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
حياك الله الشيخ عبد الله.
حياك الله وبياك.
اعلم أننا نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
يا شيخ هناك من يستدل بأحاديث الشفاعة على نجاة تارك العمل، يعني بمجرد النطق بالشهادتين ولا يعمل، يعني لا يأتي بالعمل وينتهك المحرمات ولا لا لا يعيد النطق بها. يعني يقول هذا احد الدعاة ان احاديث الشفاعة تنطبق على هذا تارك العمل، يعني هل هذا صحيح يا شيخ؟
طيب سؤال اخر يا استاذ منير.
حياكم الله بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. معي متصل عبد المحسن. معي تفضل. تفضل عبد المحسن. تفضل يا عبد المحسن. معنا عبد المحسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة
الله. أيوة يا شيخ.
تفضل السؤال بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
السؤال في الصلاة، هل في الصلاة الجهرية؟
ارفع صوتك يا عبد المحسن. أخوي عبد المحسن ارفع صوتك إذا تكرمت.
في الصلاة الجهرية هل يجوز أن نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، أنا طالع من المدينة إن شاء الله على جدة وعندي نية عمرة ولكن نية مترددة، والله ما أدري أنا أعتمد ولا أعتمد. قلت إن زانت الظروف في جدة إن شاء الله أنزل أعتمد، ما زانت الظروف فأجلها بعدين.
طيب.
هذا السؤال لي.
تسأل عن الإحرام؟ تسأل من أين تحرم؟
من أين أحرم؟ أنا أحرم من جسمه من جدة ولا لازم أحرم طيب. من المدينة وأجلس حتى
طيب تسمع إجابة أستاذ. في سؤال آخر؟
شكرا.
شكرا يا عبد المحسن. كريمة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا من الجزائر.
تفضلي حياك الله يا أختي.
أريد أن أسأل الشيخ عن سؤال.
يسمعك مع الشيخ تفضلي.
أبي كان مغتارا في فرنسا.
نعم.
ولم يصوم لمدة تتجاوز 20 عاما.
نعم.
والآن يريد أن يكفر عن ما فعل فمدى عليه أن يعمل؟
هذا والدك يا أختي كريمة؟
ها؟
والدك ها؟
نعم والدي.
نعم. لم يصوم 20 عام هذه؟
لم يصوم 20 عاما.
نعم. يصلي الوالد الكريم؟
لم يكن يصلي.
لم يكن يصلي؟
نعم.
طيب والآن؟
والآن يصلي ويصوم لكن يريد أن يكفر عن
طيب.
عن صيام السنوات الفارطة.
طيب تسمعين إجابة يا أختي كريمة أشكرك.
نزار
من العراق رجع معنا، حياك الله أستاذ نزار وقطع الخط بيننا وبينك. تفضل. تفضل أخي نزار. تفضل يا سيد الكريم. يبدو هناك مشكلة مع اتصالنا في أو تواصلنا مع الأخ الكريم نزار. جاهز؟ شكرا. أعود لكم مع الشيخ. وسؤال الأخ نزار يقول، إذا صلى الإنسان في وجلس في مصلاه وقرأ الأذكار الشرعية فرأى نجاسة، لم يشر الأخ الكريم إلى موضع النجاسة ومكانها، فهل يعيد صلاته وما تلاه من أذكار؟
أولا بالنسبة للأذكار لا علاقة لها في النجاسة، لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقعة.
نعم.
فسواء النجاسة الإنسان يعلم بها أو لا يعلم بها فلا علاقة للأذكار بذلك، لا من قريب ولا من بعيد. أما بالنسبة للصلاة فلا شك أن الطهارة شرط من شروطها، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. لكن لو أن الإنسان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى، أو أنه علم بها قبل الصلاة ولكنه نسيها، في هاتين الحالتين صلاته صحيحة
الحمد لله.
ولا حاجة للإعادة
الحمد لله.
إنما لو أنه علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة إن استطاع أن يتخلص من النجاسة فليتخلص منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في نعليه، فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن فيهما قذا فخلعهما عليه الصلاة والسلام واستمر في صلاته. وأما إذا لم يستطع التخلص من هذه النجاسة فإنه يقطع صلاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. الأخت أو الأخ منير من الجزائر يسأل عن من يستدل بأحاديث الشفاعة في عدم العمل والاستهانة بالمحرمات، وأن من لقي الله عز وجل يشهد أن لا إله إلا الله فإنه في الجنة حتى وإن كان تارك للعمل.
هذا هو فكر المرجئة.
نعم.
وهو فكر لا شك أنه حائد عن الصواب وغير صحيح، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان، فالعمل جزء من أجزاء الإيمان. ولكن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يقم بالواجبات الأخرى فهو تحت المشيئة، إلا إن كان منكرا لها فلا شك أنه محكوم بكفره.
أحسن الله إليكم. عبد المحسن يقول في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ الفاتحة، هل نقرأ معه الفاتحة؟
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال مشهورة: قول بالوجوب في الصلاة السرية والجهرية، وقول بعدم الوجوب في السرية والجهرية ويتحمل ذلك الإمام عن المأموم، وقول بالوجوب في الصلاة السرية والجهرية في الصلاة السرية دون الجهرية، يعني وسط بين القولين. وأقرب الأقوال والله أعلم للصواب هو القول الأول، وهو وجوب القراءة في الصلاة السرية والجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر لما قضى صلاته: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذه صلاة جهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ومن ثم فالإنسان يقرأ في السرية، يقرأ في السرية وفي الجهرية على حد سواء، ولكن بالنسبة للجهرية إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فليقرأ المأموم، فإن لم يسكت الإمام أو سكت سكتة لم يتمكن المأموم من إكمال الفاتحة فإنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. معي النذير من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
أهلا وسهلا بك يا أستاذ نذير.
أخي لدي سؤالان.
نعم، الأول
أخي، هل هناك تعارض بين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير قوله تعالى عبث وتولى؟ هذا السؤال الأول.
هل هناك، اسمعني يا أستاذ لو سمحت، هل هناك تعارض بين
عصمة النبي صلى الله عليه نعم. وسلم وتفسير وتفسير أوائل سورة عبسة؟
واضح السؤال. السؤال الثاني،
السؤال الثاني أخي، رجل في 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 صلاة الجمعة
نعم
أحدث فخرج من الصلاة، فهل عندما يتوضأ ويعود يصلي ركعتان أم يصلي أربعة؟
طيب، يعني لحق الإمام يا أستاذ ولا لم يلحق الإمام؟
لا أخي، لا لم يلحق، يعني عاد إلى الصلاة فواجب الصلاة قد قضيت.
نعم، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
أم محمد تفضلي، بارك الله فيك. يا أم محمد تفضلي السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ لي أبغى الشيخ، أنا قبل 30 سنة جدا ما تلي بنت، يعني يمكن عمرها 3 شهور، كنت أوجرها بسمنا رعاية
زاد سخن عدو ما تتعلم لي شو السبب هو أنا ولا يسخن عدو الله وأعلم أشوف شعري يعني ما يكون عليه كفارة ولا
قبل 30 سنة يا أختي الكريمة كان عندك بنت عمرها 3 أشهر
قبل 30 سنة كلام هذا يعني كنت ما أدري جاهلة بكري بعد ما أعرف شيء
طيب يا أختي
بس كانت بخير يعني وبعدين زوجت
يا أم محمد يا أم محمد اسمعيني الله اسمعيني الله يبارك فيك أختي الكريمة اسمعيني الله يبارك فيك
رشوف
مش
علي يعني ما
عليك الصارة طيب اسمعيني بارك الله فيك البنت هذه كان عمرها 3 أشهر
ايه 3 أشهر
عمرها والسبب الوفاة
سخون جايتها يعني
سخون اتتها سخونة طيب توفيت اثر هذه السخونة توفيت البنت يعني بسبب هذه السخونة
سخنت سخونة قوية مش مستشفيات ذاك اليوم معنا
طيب
مستشفيات وسخنت وبعد ثلاثة أيام ربيعنا تموت
طيب طيب
هل منها تقصير أو إحنا
منك تقصير يا أم محمد أنت
ها
يعني قصرتي في مثل في رعايتها
شوف يعني ما عليك كفارة
أنت قصرتي يعني في رعاية البنت أو يعني عدم الاهتمام فيها وإلا يعني شيء خارج عن إرادتك هذا
كنت أنا وجرها يعني محوية أنا يعني كنت أوجرها أسبوع يمكن بتمنى حلال
ما فهم
بعدين سخنت قبيتها من توجر قاعد نجيب هذه أيام لا تموت ماشي مستشفية من غضبة ولا سخونة قوية
يا أم محمد الله يبارك فيك
وتوفتي
كان لك سبب في سخونة البنت ولا ما لك سبب هي سخنة
الله أعلم عادي السخونة طيب. يمكن ولا سخنت مرة سخونة قوية
طيب
هذه تموت
تسمعين إجابة يا أختي الكريمة شكرا لك يا أم محمد تركي معي تفضل أخوي تركي تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ عبد الله يغفر ذنبك والسامعين
آمين
وإياكم إن شاء الله
عندي سؤالين ونصيحة
تفضل يا سلام
السؤال الأول يا شيخ في ناس أو في شخص في تويتر كاتب بحسابه النصراوية إلى جهنم وبئس المصير
نعم
بحكم هذا الكلام
نعم
هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل يجوز الدعاء على من أصابك بالعين
طيب
والنصيحة ما تقول الشيخ لمن يفطر في رمضان عامد متعمد
طيب شكرا لك يا أخي
سلام
بارك الله فيك عبد الله معي تفضل أخي عبد الله تفضل عبد الله معنا تفضل بارك الله فيك
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله سؤالك يا أستاذ عبد الله
شيخنا الله يحفظك أنا عندي سؤالين
أنا أول
سؤال لو سلمك الله أنا إذا رحت الحمام وطيبت الشراب
أيوة
يصير الله يكرمك البشر ينقص
نعم
وتدوم هذه الفترة وتسبب يعني أتأخر عن الصلاة بعض الأحيان
نعم السؤال الثاني يا سال
السؤال الثاني إذا خرجت بعد قضاء الحاجة من الحمام صادعني بخمول ولا أقدر ولا أقدر يعني أقوم وأرد أجي يمكن لمدة نص ساعة وهذا
برضو
يأخرني عن الصلاة
هذا بسبب يعني في تشخيص طبي لحالتك يا أستاذ عبد الله ولا كذا هو إحساس
ما
في
تشخيص
طيب
ما في تشخيص
تسمع إجابة أستاذ عبد الله شكرا لك بارك الله فيك شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم معالي الشيخ في سؤال الأخ عبد المحسن الثاني يقول أنا أريد أن أنزل من المدينة المنورة إلى جدة ومتردد في العمرة إذا سنحت الفرصة وناسبت الظروف اعتمرت وإن لم يكن أو تكن هذه الظروف مناسبة فبقيت في جدة كيف أحرم
من كان مترددا هل يأخذ العمرة أو لا أو يربط الأمر بالظروف فإنه يحرم من مكانه ولا حاجة إلى أن يرجع إلى الميقات وإنما الذي يتعين عليه الرجوع هو من كان عازما على العمرة إلا أنه أخرها لسبب معين
نعم إذن يحرم من جدة من مكان إقامته نعم. إذا كان بارك الله فيكم
الأخت كريمة من الجزائر تقول والدي جلس أو لم يصم 20 سنة، لم يصم شهر رمضان 20 سنة ولم يكن يصلي كذلك، والآن يريد أن يكفر عن هذا العمل أو يكفر عن عدم صيامه.
يحمد الله عز وجل أن هداه إلى أن يحافظ على الصلاة وعلى الصيام، وأما ما ضاء فإنه يكثر من الحسنات ولا يلزمه أن يقضي لما في القضاء من مشقة، ولأن العلماء مختلفون هل هو كافر بسبب تركه للصلاة أم هو غير كافر، فليكثر من الحسنات وإن الحسنات تذهبن السيئات.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ الكريم نذير من العراق يقول هل هناك تعارض بين عصبة النبي صلى الله عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطر،
نعم،
فهذا هو فحوى العصمة. فالعصمة ليس أنه لا يخطئ،
نعم،
وإنما أنه لا يقر،
نعم،
على الخطأ. وفيما كان منه مع ابن أم مكتوم لما جاء إليه وقد أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل عاتبه،
نعم،
ولذلك ما أقره على هذا الأمر الذي وقع فيه،
نعم،
ومن ثم فليس هناك تعارض.
بارك الله فيكم على الشيخ على هذا البيان والإيضاح. يسأل عن رجل انقطع وضوءه في أثناء صلاة الجمعة ثم خرج ليتوضأ ولما عاد قضيت الصلاة، فهل يعيدها 4 أو يصليها 2؟
هذا لم يدرك صلاة الجمعة لأنه قد انقطع وضوءه ومن ثم خرج، سواء كان في أثناء الخطبة، وأظنه تكلم أنه في أثناء الخطبة أو كان في أثناء الصلاة، هو إذن لم يدرك الصلاة وعندئذ يصليها ظهرا، فيصليها 4، لكن يرجى إن شاء الله أن يحصل له ثواب الجمعة، لأنه هو جاء مبكرا وإنما عرض له أمر أدى إلى نقضه للوضوء ومن ثم إلى فوات الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. سعيد يقول نويت صيام 6 من شوال من الليل وأفطرت في الصباح، هل علي شيء؟
صيام 6 هو نفل، والمتطوع كما جاء في الحديث أمير نفسه، فله أن يفطر وله أن يكمل صيامه، وإن كان الأولى بالإنسان إذا دخل في نفل أن يتمه ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إذا عرض له عارض أدى إلى إبطال هذا النفل فإنه لا شيء عليه إلا في نفل واحد وهو الحج أو العمرة.
نعم،
فنفل الحج ونفل العمرة يجب تمامه، يجب المضي فيه، وليس للإنسان قطعه لقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا من سؤال من الأخت الكريمة الكجي تقول معالي الشيخ ما حكم من وضع عنوانا لقصة، هذا العنوان هو قل للقدر كفاك ظلما؟
هذا العنوان لا شك أنه يوحي بأشياء ليست جيدة، وليس هناك قدر بنفسه وإنما كل شيء يقدره الله عز وجل، فلا ينبغي أن يجعل مثل هذا العنوان، وإنما بفضل الله المجال واسع وهناك عناوين كثيرة ممكن أن تحكي مضمون القصة التي يريد الإنسان أن يكتبها، على أنه ينبغي أن يراعي الإنسان ألا يكون في القصص التي يقوم بكتابتها اعتراض على الله عز وجل بوجه من الوجوه، أو تسهيل لارتكاب المحرمات، أو إغراء بالفجور بأي وجه من الوجوه.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. أنا أستأذنكم في فاصل إعلاني قصير. أستأذن الأخوة والأخوات، نسعد ببقائكم فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات.
الله يحفظكم. معكم محمد، تقول قبل 30 سنة توفيت ابنة لي عمرها 3 أشهر بسبب سخونة، وحيث في ذلك الزمن لم يكن هناك مستشفيات ولا شيء، فجلست 3 أيام ثم توفيت، هل علي كفارة وهل علي إثم في هذا العمل؟
الكفارة بالنسبة للمتوفى إنما تكون إذا كان الإنسان قد تسبب في قتله، لأن الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وهذه الأخت لم تذكر أنها تسببت في موت ابنتها بأي وجه من الوجوه، فإذا لم يكن لها سبب فهذا أمر خارج عن إرادتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك ليس عليها شيء. أما إذا كان منها تقصير بوجه من الوجوه فعليها أن تتصل وتشرح وضعها، وعندئذ تجاب على حسب ما يكون قد صدر منها من تقصير.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سؤال التركي الأول، يقول رجل كاتب في العنوان والتعريف به النصراوية إلى جهنم وبئس المصير، يقصد مشجع نادي معين، وهنا سؤال شبيه بهذا حتى تكون إيجابية. يقول شخص قام بسب ولعن أم شخص آخر وهي متوفية، والسبب في ذلك الكرة.
أولا، تشجيع الكرة لا يعترض عليه إذا كان في حدود معقولة، لأن هذه اللعبة لها شيوعها ولها مناصروها وهم كثر، وخاصة بين الشباب، فلا يعترض على الإنسان إذا شجع الكرة أو إذا تابعها، لأن بعض الأشخاص أحيانا قد يقسو على أبنائه إذا تابعوا الكرة، وعليه أن ينظر إلى وضعه لما كان شابا.
نعم.
فهو حينما كان شاب كان يشجع الكرة أو غيرها من الألعاب، ولكل جيل هوايته، فعلينا أن نتيح المجال للشباب إذا كان متابعتهم لمثل هذه الأمور ليس فيها تعصب وتجاوز الحد. لكن السؤال الذي أورده الأخ وسب بعض الأندية، أن تشجع ناديا هذا أمر يخصك ويرجع إليك، لكن أن تتجاوز الحد فتسب الرجل أو تسب أمه أو أباه أو تلعنه، هذا أمر غير جائز، وعلينا أن نكون راقين في تعاملنا في كلامنا، إن شجعنا فباعتدال، إن أحببنا فباعتدال، ولا أقول إن أبغضنا فينبغي في الكرة هل لا يكون فيه إبغاض لفريق. نعم، قد تتعاطف مع فريق ولا يكون كذلك مع الفريق الآخر، لكن عليك أن تكون صاحب ذوق رفيع إن شجعت وإن عارضت.
بارك الله فيك. هناك فرق فضيلة الشيخ بين سب المتوفي وغير المتوفي؟
كل ذلك أمر غير جائز، لا يجوز الإنسان لا أن يسب الأحياء أو الأموات، ولكن سب الأموات أشد ولا شك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فقد خصهم، مع أن السب منهي عنه بالنسبة للإنسان للأموات والأحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش البذيء.
نعم، أحسن الله إليكم. في سؤال الأخ تركي الثاني يقول هل يجوز الدعاء على من أصاب الإنسان بعين أو أصابه بعين؟
العين حق، والإنسان قد يصيب غيره بالعين، لكن هناك فرق بين من يتعمد إصابة الآخرين، بعض الناس عنده قدرة يتحكم في عينه، فإذا كان الإنسان يتعمد وعرف عنه ذلك ولا يذكر الله عز وجل لا يبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة قال له هل بركت، ولذلك من الشأن أنه يصيب الآخرين بعينه عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يبرك، فإن كانت العين سبقت الإنسان ولم يستطع التصرف فيها فإنه لا يسب في هذه الحالة، ولكن يطلب منه أن يتوضأ لمن عانه، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه حرج لا من العائن ولا من المعين. أما السب فهذا خلق ذميم ولا ينبغي أن يجعله الإنسان منهجا له في حياته.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ عبد الله يقول معي سلس بول وينتقض وضوئي، استمرار انتقاض الوضوء الأمر الذي يجعلني أتأخر عن أداء الصلاة وبالتالي تفوتني هذه الصلاة، ماذا أفعل؟
يبدو أن ما وصفه السائل هو أقرب إلى الوسوسة منه إلى الواقع، وهذا نسأل عنه كثيرا. والذين يوسوسون يتخيلون أمورا أنها واقعة وربما استيقنوا من وقوعها وهم متوهمون، ولذلك على الإنسان ألا ينساق خلف الوساوس وألا يستسلم لها، لأنه إذا استسلم لها لا ينجو منها. وبناء على ذلك فعليه ألا يلتفت. لكن لو فرضنا أن هذه المسألة حقيقة، يعني أنه قد يحصل أن أشخاصا يصابون بمثل ذلك، فإذا تيقن الإنسان لا بنسبة 99% بل بنسبة 100%، إذا تيقن فعليه ألا يعجل ويضع، إذا كان الأمر يستمر معه يضع حافظا على المكان الذي يخرج منه البول ذكرا كان أو غيره، ويتوضى بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ سعيد يسأل عن شراء منزل بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من بنك الجزيرة، يقول سيبقى هذا البنك المنزل باسم البنك إلى وقت السداد.
الإيجار المنتهي بالتمليك تختلف عقوده حسب الشروط التي يتضمنها كل عقد، فبعض العقود يكون فيها شروط بيع، وشروط البيع تختلف عن شروط الإجارة، ومن ثم لا نستطيع أن نقول لا بالجواز ولا بالتحريم، وإنما نقول على من يريد أن يتعامل مع جهة من الجهات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أن ينظر في هذا العقد، فإن كان هذا العقد قد عرض على طالب علم موثوق في علمه وورعه فإنه يأخذه بناء على إقرار ذلك العالم، فكان العالم قد وقع عليه فيتعامل بناء على هذا الاعتماد الذي حصل من ذلك العالم، ومن ثم فلا يحكم على العقود جميعا بالصحة ولا عليها جميعا بالفساد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. سأذنك معي أبو إيناس من الجزائر، تفضل. أبو إيناس معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
تحية أعطي الأسفوة إلى شيخنا الفاضل، لدي عدة أسئلة. أولها، هل يستطيع المسلم أن يعتمر عمرتين في سفر واحد، يعني عمرة له وعمرة لأبيه؟ هذا أولا. ثانيا، يعني جواز إنشاء الجمعيات الدعوية التربوية لتعليم النشأة التربية الحسنة وكذلك تعليم أمور الدين من العلوم النافعة التي تساعد على دينه، هل يجوز ذلك أم نكتفي بالمسجد؟ السؤال الثالث، يعني لماذا لم يجتمع العلماء هذا الزمان على كلمة واحدة لنصرة غزة؟ فالعلماء الكبار نثق فيهم أن هي المسألة فيها حكمة إلى أجل مسمى. أما السؤال الرابع والأخير فيما يخص العقيقة بالنسبة للبنت، هل يجوز لنا أن يعني أن ننزع الشعر نزينه فضة ثم بعد شهور أو سنوات الإنسان يقوم بالعقيقة، يعني أنه يصدق قدر هذا الشعر وبعد سنتين أو أقل من ذلك لا يستطيع أن لديه ظروف اقتصادية مادية، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. فيصل معي، تفضلي. أختي فيصل تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله الزكاتي أخي، جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. لدي سؤالين الشيخ فاضل استسمح لي. السؤال الأول، ما حكم رجل منع زكاة ماله لفترات سنوات كثيرة؟ يعني
نعم.
نصيحتك لهذا الرجل. أما السؤال الثاني شيخ، نعلم أن الظلم وخيم وأن عواقب الظلم كبيرة، وأن الله نصر وأن الله وعد المظلوم بنصره، لكن سؤالي يا شيخ، أنا ظلمت من أحد أقاربي ووقع الظلم يا شيخ إلى الآن ما زلت، معنى أن هذا الظلم له سنتان ولكنه إلى الآن في قلبي كأنه يوم يا شيخ، لم أستطع أن أعفو حتى الآن يا شيخ، هل يجوز لي أن أدعو على هذا على هذا الظالم؟ وهنا نصيحتك لي، فإن قلبي إلى الآن يعني لم أستطع أن أعفو عنه، وجزاكم الله خير.
طيب بارك الله فيك يا أختي الكريمة، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنك هذا الظلم وأثاره، شكرا لك. معي محمد، تفضل. تفضل يا أخي محمد. أخي محمد معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن، على الرحبة الساعة يا سعد. الله يحفظك.
محمد العليا معك من الرياض.
مرحبا أخوي محمد، تفضل.
أبغى أسأل الشيخ، هل يجوز إعطاء أخي من الزكاة؟ على وشك زواج أخي، هل يجوز إعطاءه من الزكاة؟
وش حالة أخيك يا أستاذ الكريم؟
موظف.
إيه.
لكن
محتاج، هو فقير يا أستاذ؟
لا والله موظف وأموره طيبة، بس عاد تعرف التزامات الزواج وترتيبات الزواج.
طيب. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وأسئلة الأخ الكريم أبو إناس يقول، هل يستطيع من الجزائر، هل يستطيع المسلم أن يعتمر في سفر واحد عمرتين عنه وعن أبيه؟
الأصل أن الإنسان يعتمر في السفرة الواحدة مرة واحدة، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم اعتمروا عمرتين في سفرة واحدة، إلا ما جاء في حادثة عائشة رضي الله عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل لها أنها حاضت وأدخلت الحج على العمرة، فكأنه عز عليها أن يعود الناس في نظرها بعمرة وحج وتعود بحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب قلبها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعتمر بها بعد الحج، ولم يعهد ذلك في غير هذه الواقعة. ولهذا لا يحسن أن يعتمر الإنسان عمرتين في سفرة واحدة، ومن ثم فالعتب على الذين يقومون بعدد من العمر في السفرة الواحدة، ربما اعتمر بعضهم مرتين وثلاثا، بل حدثنا عن من اعتمر عشرا في سفرة واحدة أو يزيد. لكن في حالات نادرة، لو قدر أن إنسان أتى من بلد بعيد ولربما أنه لن يتمكن من المجيء مرة أخرى، كما لو جاء إنسان من أوروبا أو من الجزائر أو غيرها، وهذه المرة الوحيدة التي يأتي فيها إلى مكة وظن أنه لن يعود مرة أخرى وأراد أن يعتمر لأمه ولأبيه، فيرجى أن لا يكون عليه في ذلك بأس.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يسأل عن إنشاء الجمعيات التي تعنى بتربية الشباب وتربيتهم على الأمور الطيبة ومكارم الأخلاق، هل يجوز ذلك؟
هذا عمل جيد، ولا شك أننا في هذا الزمان في حاجة إلى العمل الجماعي، لأن العمل الجماعي نجاحه أكثر من العمل الفردي، وفي هذا الزمان كما هو معلوم لا بد من تخطيط وتهيئة، ولا بد أن يكون العمل مؤسسي تقوم به مؤسسات، وخاصة عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل وغيرها. فجميل أن تنشأ هذه الجمعيات سواء كان في مجال التربية أو في غيره من المجالات.
بارك الله فيكم. يسأل عن العقيقة للبنت، هل إذا كان الإنسان مقدرته محدودة هل يحلق شعر البنت ويتصدق بوزنه أم يعق عنها، أيهما يقدم؟
أولا حلق شعر البنت غير مشروع.
نعم.
المشروع حلق شعر الغلام والتصدق به بوزنه من الفضة، أما البنت فلا يشرع أصلا حلق شعرها، لا بالنسبة للغني ولا بالنسبة لغيره. وأما الشق الثاني من سؤاله وهو المتعلق بتأخير العقيقة، إذا كان الإنسان غير واجد
فإن له أن يؤخر العقيقة حتى يتمكن. نعم الأولى أن تكون في اليوم السابع أو الرابع عشر إذا لم يتمكن في السابع، ثم الحادي والعشرين، ثم تستوي بقية الأيام، لكن هذا بالنسبة للقادر ولمن أمكنته ظروفه. قد يكون الإنسان قادر ولكن لسبب أو لآخر لم يتمكن من أن يعق في هذه الأيام، فإنه يعق في غيرها. وفي الجملة فالعقيقة ممكن أن تؤخر في حالة عدم الوجود سنة وسنتين وأكثر.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يسأل عن اجتماع العلماء على نصرة غزة ومسؤولية العلماء تجاه ما يحصل للمسلمين.
أولا أسأل الله لأهل غزة الثبات، وأن يعوضهم الله فيما افتقدوا، ويرحم شهداءهم، ويشفي مرضاهم، وأن ينشر الأمن والطمأنينة في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي سائر بلاد الإسلام. وعلماء الأمة لا شك أن عليهم دور كبير بالنسبة لسائر المسلمين، وبالذات للمضطهدين الذين يقتلون وربما انتهكت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم بالنسبة لغزة وغيرها، وهم المأمور فيهم أنهم يقومون بالدور الذي تمكنهم ظروفهم من القيام به.
بارك الله فيكم على الشيخ. أم فيصل تسأل عن رجل منع زكاة ماله لسنوات كثيرة.
الزكاة يتعين إخراجها، وهي حق للفقراء، يعني الأصناف الثمانية فقراء في المقدمة. ومن ثم فلو أن إنسانا لم يخرج زكاة ماله لسنوات، سواء كان متعمدا متساهلا أو كان ناسيا أو لسبب من الأسباب، فإن ذلك دين عليه، ومن ثم يتعين عليه أن يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية.
بارك الله فيكم. تقول من وقع علي ظلم من أحد أقاربي وما زلت يعني أتجرع مرارة هذا الظلم، لم أستطع أن أسامح هذا الإنسان الذي ظلمني.
على المظلوم أن يسأل الله أن يعوضه عما ظلم عليه، والله عز وجل وعد المظلومين بإجابة دعائهم، وقد جاء في الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وجاء في الحديث الآخر أن الله يقول لأنصرنك ولو بعد حين. لكن أنا أقول بالنسبة لهذه الأخت وقد ظلمها قريبها، عليها أن تصفح وأن تسأل الله أن يعوضها، ولا تدعو عليه. ما من شك أن الظلم من ذوي القربى أشد، ولذلك يقول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضرة على المرء من وقع السهام المهندي. لكن مع ذلك عليها أن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل الله عز وجل أن يعوضها. نعم. وأن تدعو لمن ظلمها بأن يهديه الله، فلعل نعم. ذلك يكون من باب مقابلة الإساءة بالإحسان.
بارك الله. محمد العليان يسأل هل يجوز أن يعطي أخاه زكاة ماله من أجل مساعدته على الزواج؟
هو ذكر أن حالته المادية جيدة
وموظف،
والزكاة هي ليست للمحتاج، قال أنه يحتاج فيما يتعلق بتكاليف
الزواج.
تكاليف الزكاة الزواج عليه أن يتصرف على النحو الذي يقدر عليه.
نعم.
أما أن تدفع له الزكاة وحالته ميسورة فإن ذلك لا يجوز، لأن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية الذين بينهم الله عز وجل، وليس هذا منهم.
بارك الله فيكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
وجزاكم الله خير الجزاء، ووفق الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا